بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. فإن الله عز وجل قد ملأ الكون بالآيات، وإن كتاب الله تبارك وتعالى القرآن العظيم ممتلئ أيضا بالآيات المتحدثة عن تلك الآيات الكونية، وذلك ليلفت القرآن وليلفت الكون من حولنا أنظار الخلق إلى بدائع وعجائب المخلوقات، فيعرف الخالق فيعظم هذا الخالق سبحانه. وإنا في هذه الحلقة متحدثون عن خلق من هذا الخلق، ضرب الله تعالى به المثل في خواتيم سورة الحج حين قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن هذه المخلوقة، عن هذه الحشرة العجيبة. نتكلم ابتداء عن عجائب الخلق في هذه الحشرة الضئيلة الحجم والصغيرة الجسم، فهي متكونة من رأس، في جانبي الرأس عينان جانبيتان بارزتان، في كل عين 4000 زوج من العيون، ولو نظرنا إليه مكبرة فهي مثل عيون الغربال، كل عين مستقلة. في الرأس خرطوم ماص تمده على الذبابة إلى الأشياء الطرية فتمتصها، أو الصلبة فتلقي عليها سائلا ثم تمتص الرحيق الموجود أو العصارة الموجودة أو أيا كان. ثم بعد الرأس صدر، ثم بعد الصدر بطن المعدة الذبابة، معدة الذبابة، ثم أرجل قصيرة تنتهي بمخالب وعليها شعيرات، هذه الشعيرات تحمل بها ما تشاء من الأغذية وما تحمل بها الجراثيم. ثم بعد ذلك زوج من الأجنحة التي تطير بها الذبابة، وهي تطير أقصى مدى 20 كيلومتر. تعيش الذبابة ما بين 10 إلى 15 يوما. أما تكاثر الذبابة فهي من أكثر الحيوانات خصوبة وتكاثرا، فلو افترضنا أن أتينا بزوج من الذباب فقط لمدة 5 شهور وتكاثر الذباب تكاثرا بلا معوق، لأنتج ما يكفي لتغطية الأرض على ارتفاع 47 قدما بالتمام. لكن الله عز وجل جعل هناك عوامل طبيعية تحد من تكاثر هذا الذباب. تمر الذبابة ب4 مراحل: البيضة وهي بحجم رأس الدبوس، ثم اليرقة، ثم العذراء، ثم الحشرة الكاملة. هذا عن تكاثر الذبابة. أما أنواع الذباب فإن الذباب يزيد على 110 من الأنواع، فما من نوع من الخضار ولا نوع من الفاكهة ولا نوع من الحيوان ربما إلا وفيه له نوع من الذباب. فهناك ذباب الفاكهة، هناك ذباب الخيل، وذباب للطيور، وذباب للخضار إلى آخره، والذباب المنزلي بطبيعة الحال. فالذباب أنواع كثيرة جدا. أما عن الأمراض التي ينقلها الذباب فتزيد على 30 نوعا من الأمراض، من أخطرها الطاعون والكوليرا والسل والجمرة الخبيثة والتراخوما اللي هي مرض عمل عيون. وينقل الذباب أنواع أخرى، التيفوس والتيفوئيد، وأمراض عديدة جدا وكثيرة جدا. تستطيع الذباب أن تحمل ما عدده 5 مليون جرثومة من الجراثيم، تحملها في الشعيرات وفي الوسادة اللزجة المنتهية بأقدام الذبابة. ولذلك تحمل الذبابة من الأمراض ما قال عنه القرآن الكريم: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والذبابة هذا المخلوق الضعيف يستطيع أن يسلب الإنسان من النعم، من البصر ومن الحياة ومن الصحة، ما لا تستطيعه السباع الضواري. فهذا المخلوق الضعيف يتسبب في أذى خطير وأذى كبير، أنواع كثيرة إذن من الأمراض. غذاء الذبابة صلب كما قلنا وسائل، ويتغذى على طعام الإنسان وعلى فضلات الإنسان، يستطيع أن يتغذى على الصلب إذ يبث عليه شيئا من لعابه فيغدو طريا فيأخذ ما أراد من الغذاء. هذا عن تكاثر الذباب وعن غذائه وعن أنواع الأمراض التي ينقلها. إن الله عز وجل حكيم، أقام وجوده على الحكمة بل والحكمة البالغة. بعد هذا نسأل، هذه الذبابة المتسببة فيما يزيد على 30 نوعا من الأمراض، وبعضها الفتاك والقاتل والخطر من أمثال الكوليرا والطاعون والذبابة الخطرة أيضا الموجودة في إفريقيا تسيتسي المتسببة في مرض النوم المنتشر في إفريقيا، نسأل هل لهذا المخلوق من حكمة في الوجود في الخلق؟ نقول نعم، وبالتأكيد ما من شيء في الوجود إلا وله حكمة. قد ندرك هذه الحكمة، قد ندرك بعضا من جوانب هذه الحكمة، كلما أمعنا النظر ودققنا النظر تجلت لنا أوجه خفية عنا من الحكمة، وأحيانا قد تغيب عنا الحكمة لكننا نسلم بوجودها. نحاول أن نستعرض سريعا بعض أوجه هذه الحكمة، فنقول الذباب يتسبب في تحلل الجثث، وهذه حكمة بالغة، لولا التحلل لتراكمت الجثث ولسدت الأرض وسدت في الآفاق في وجه الناس. أيضا الذباب يتسبب في البحث العلمي، ويتسبب في اكتشاف الأدوية والمضادات للأمراض التي يسببها الذباب، فهناك ارتقاء بحثي وطبي وعلمي وعلاجي من خلال موضوع الذباب والبحث في الذباب. ثم الحياة قائمة على الابتلاء، فوجود الذباب يحقق هذا الابتلاء. أيضا في الذباب نرى قدرة الله عز وجل، هذا المخلوق الضعيف والرقيق الذي لا قوام له قوي أو لا عمود فقري يسند، مع هذا يتسبب في هذه الأمراض الفتاكة. إذا نصل من خلال هذا إلى حكمة الله عز وجل. ثم الذباب غذاء لحشرات أخرى تتغذى على الذباب، بل هو غذاء لبعض النباتات، والذباب نفسه يتغذى على جراثيم كثيرة وخطيرة. هذه بعض جوانب حكمة خلق الذباب. نقف وقفة قصيرة مع الذبابة أو الذباب في اللغة والأمثال والأدب والقصص. فالذباب أصلا سمي بهذا الاسم الذباب لكثرة حركته واضطراده، فهو كلما ذب آب، يعني كلما طردته رجع فسمي ذباب. وأبيات من الشعر كثيرة قيلت في الذباب، إني ذاكر منها موقفا واحدا، ثم أمثال كثيرة ذكرت إني ذاكر منها مثلا، وقصص كثيرة، وفي الآداب موجود، يعني كتاب الحيوان على سبيل المثال للجاحظ يرجع إليه، فمحوره تقريبا قائم على هذه الحشرة. وحياة الحيوان للدميري أيضا تتكلم عن الحيوانات ومنها الذباب. على كل حال الشاعر يقول، لا تحقرن عدوا لا نجانبه، وإن تراه ضعيف البطش والجلد، فللذبابة في الجرح الممد يد، تنال ما قصرت عنه يد الأسد. يعني تستطيع الذبابة أن تفعل في الإنسان ما لا تستطيع يد السبع الضاري أن تصل إليه. والرافعي في كتابه الرائع وحي القلم ذكر أمثلة عن الذبابة وبعض القصص عن الذبابة بقلمه الرشيق الذي يشبه كاميرا الفيديو المصورة من دقة وجمال تصويره. من ذلك أن ذبابة تقول لفيل، أريد أن أطير عن ظهرك فخذ احتياطاتك. قال، ما شعرت بك إذ حططت، وما أشعر بك إذ تطيرين. أيضا في القصص أن ملكا أراد أن يغير من مرتبات الجند، أغراه وزيره بأن ينتقص من مرتبات الجند، فحذره مستشاروه بأن لا يفعل، لأن الناس إذا نفرت قلوبهم ليصعب استرجاعها من جديد. فقال له الذي أشار بخفض الرواتب، مولانا أحضر لي طبقا فيه العسل. فأحضر طبقا فيه العسل ولم يكن ثم ذباب، فلما حضر العسل حضر الذباب قال يا مولانا تستطيع أن تستجلب الجنود وقت ما تشاء فلا يغرنك ما يقوله المستشارون. فقال للمستشارين الآخرين ما ردكم على هذا المثل؟ قالوا يا مولانا نلتقي مساء. فأتوا بطبق العسل في المساء وما ثم ذباب في الليل، فلما وضعوا الطبق لم يأتي الذباب، ليفهم الملك أنه ما في كل وقت يأتي الناس كما زعم الزاعمون. وأيضا رووا أن المنصور كان يخطب وكان خطيبا، فوقعت ذبابة على أنفه فطردها ثم عادت، فطردها ثم عادت، فأرتج على المنصور فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وكان حسن تخلص منه ونزل عن المنبر. ورووا عن قاض كان زميتا كما يقولون، أي وقورا رصينا كثير الاستقرار لا يتحرك إلى آخره، فابتلاه الله تعالى بذبابة حطت على عينه، فحاول أن يتجلد وأن يحتمل فلم يستطع، فاضطر أخيرا أن يطردها، ثم عادت فعلم بهذا أن الإنسان ضعيف، وتلا قوله تعالى الذي ذكرناه قبل قليل، ضعف الطالب والمطلوب. بعد هذه الوقفات المستعجلة والمسرعة مع هذه المخلوقة العجيبة، ننتقل إلى كتاب الكون الخالد القرآن العظيم، لنرى في خواتيم سورة الحج مثلا بديعا طريفا ضربه القرآن العظيم للناس حين قال يا أيها الناس، نداء عام شامل للبشر جميعا مؤمنهم وغير مؤمنهم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والمثل كما يقولون وعاء التجربة الإنسانية، وعاء الحكمة ووعاء الخبرة، يا أيها الناس ضرب مثل. ولأهمية المثل وردت كلمة مثل في القرآن الكريم 80 مرة بالضبط، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تأمل، ضرب مثل ضرب المثل فاستمعوا له، كما قال القرآن عن القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن كما استمعتم من القرآن العظيم بجملته استمعوا لهذا المثل بخصوصيته. صحيح أن هذا المخلوق من أضعف مخلوقات الله، ولكن تتجلى فيه عجائب قدرة الله عز وجل. فاستمعوا له، أعطني عقلك، يقول القرآن للإنسان أعطني سمعك ووجدانك وشعورك، وتأمل هذا المثل العجيب، ضرب مثل فاستمعوا له بحواسكم بعقولكم بمشاعركم المتفتحة، إن الذين تدعون من دون الله من آلهة زائفة مدعى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لم يقل القرآن لم يخلقوا فيلا، ولم يخلقوا خرتيتا، ولم يخلقوا جاموسا، ولم يخلقوا زرافة، إنما اختار هذا المخلوق الضعيف، بل إن بدائع الخلق تتجلى في هذا المخلوق على ضعفه، لن يخلقوا ذبابا وإن كانوا متضافرين متآزرين متعاونين ولو اجتمعوا له. سأقول لك ما هو أبلغ في الدلالة على عجزك أيها الإنسان وعجز الآلهة المدعاة سوى الله عز وجل، أنتم تعجزون عن الخلق قطعا ويقينا، لكن سأقول لك ما هو أبلغ في الدلالة على عجز الإنسان وعجز الآلهة المدعاة، ذلك هو أن الذباب إذا سلب هذا الإنسان شيئا من صحة كما قلنا، أو من عافية، أو من بصر، أو إن سلبه شيئا من الطعام، ومعلوم أن الذباب إذا امتص الطعام تحول فورا إلى جزء من دورته الدموية وجزء من كيانه، وإن يسلبهم الذباب شيئا من طيبهم أو من طعامهم لا يستنقذوه منه، سيذهب به الذباب دون أن يستطيعوا أن يستعيدوه. ثم يعقب الله عز وجل على هذا المثل العجيب المدهش، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. خطر لي أن أجري شيئا من الموازنة بين سورتين تكلمتا عن حشرتين، النحل الذي تكلمت عنه سورة النحل، والذباب الذي تكلمت عنه سورة الحج، وأرى التشابه ما بين السورتين، وإني محاول أن أستعرض بعض هذه النقاط من التلاقي والتشابه على مشاهدكم وأسماعكم، فكونوا معنا سريعا جدا. النحل والحج، أول أوجه التشابه، ختم بالنحل الجزء 14 من القرآن الكريم تماما، انتهى الجزء بنهاية سورة النحل، وختم بالحج الجزء 17، هذه ختمت جزء وهذه ختمت جزء. ثانيا، السورة الأولى مختتمة بسجدة وهذه السورة مختتمة بسجدة. ثلاثة، عدد الآيات في السورة الأولى مختتم بالرقم 8 وعدد الآيات في هذه السورة مختتم بالرقم 8، تلك 128 وهذه 78. أربعة، ذكرت تلك السورة في خواتيمها ملة إبراهيم، وذكرت هذه السورة في ختامها أيضا ملة إبراهيم. خامسا، ختمت تلك بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وختمت هذه أي سورة الحج بأن الله نعم المولى ونعم النصير. رقم ستة، افتتحت تلك بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وأمر الله هو القيامة، وافتتحت سورة الحج بالحديث عن الزلزلة أي عن يوم القيامة، يوم القيامة. ثم سابعا، ورد لفظ لكم 16 مرة في الحج، ورد 8 مرات في سورة في النحل و8 مرات في سورة الحج. لفظ الأنعام 3 مرات في النحل و3 مرات في الحج. في السورة في النحل مثل للآلهة العاجزة، وفي السورة أيضا الحج السورة الأخرى مثل للآلهة العاجزة. رقم 10، تلك ذكرت التسخير وكررته في مواطن عديدة، وهذه ذكرت التسخير وكررته في مواطن عديدة. في السورة الأولى النحل قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، في الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. رقم 13، والذين يدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا، في السورة الثانية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. رقم 14، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ومن الناس من يجادل في الله. رقم 15، أنزل من السماء ماء إلى أن قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وفي هذه قال أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في النحل قال وإذا بدلنا آية مكان آية، وفي الحج قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان. في النحل كان المشركون يضربون الأمثال لله عز وجل فنهاهم الله فقال فلا تضربوا لله الأمثال، ثم كنس الله عز وجل أمثالهم وحججهم حين ضرب هو سبحانه المثل لآلهتهم العاجزة وقال عنها إنها لا تستطيع أن ترد ما يسلبه عنها الذباب أو منها الذباب. هذه وقفة سريعة مع كلام الله حين تكلم عن هذا الخلق من خلق الله، فرأينا بدائع الخلق ورأينا بدائع حديث الخالق عن هذا الخلق، فتبارك من هذا فعله ومن هذا كلامه. والسلام عليكم ورحمة الله.